أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نحن في رحاب سورة الأعراف، نسأل الله أن يوفقنا للتدبر في آياتها الكريمة. هذه السورة تتناول فيما يبدو ولاية الله، بالرغم من أن القرآن كله دعوة إلى ترك ولاية الشيطان والدخول في رحاب ولاية الرب سبحانه وتعالى، لأنه ليست هناك أكثر من ولايتين. فإذا كنت في ولاية الله فمعنى ذلك أن الشياطين تنحوا عنك، وأما لا سمح الله إذا تركت ولاية الله فإن الشياطين يستحوذون عليك ولهم يومئذ سلطان عليك لا تستطيع أن تخرج من سلطانهم. وهكذا فإن القرآن الكريم دعوة دائمة نحو العودة إلى ولاية الرب، الرب الذي أنشأك إنشاء وخلقك أطوارا وكان معك في كل لحظة منذ كنت في صلب أبيك إلى أن خرجت إلى هذه الدنيا من رحم أمك، وفي كل اللحظات كان فيضه العظيم ورحمته الواسعة تحيط بك، تحفظك، تغذيك، تنميك، تعطيك كل ما تحتاج إليه. فأين تذهب؟ لماذا تترك هذه الولاية؟ وهذه الدعوة في الواقع ليست دعوة بسيطة مجردة، وإنما هي دعوة لو تعمقنا فيها لرأيناه تتحول إلى عشرات بل مئات الأوامر، لأن ولاية الله ليست ولاية بسيطة. ولاية الله يعني أن تكون في إطار رحمة الله الواسعة دائما وأبدا. وآية كريمة في هذه السورة هي الآية التي سميت هذه السورة باسم ما فيها، آية الأعراف. أعراف في موقع في يوم القيامة، ولعله موقع متميز مرتفع، وعلى الأعراف رجال. هؤلاء الرجال هم أولياؤك في الدنيا، هم الذين يمثلون خط التوحيد في الدنيا، هم الأنبياء والأئمة والأولياء ممن يتبعهم. هؤلاء هم الذين يشرفون على حركة أهل القيامة، أيما إلى جنة أيما إلى نار. ومن هذه الكلمة وهذه الآية الكريمة ومن إشارات أخرى استفدت وقلت أن هذه السورة الكريمة هي دعوة إلى ولاية الله سبحانه وتعالى. ولكن في السورة بصائر كثيرة دعنا أتحدث عنها ولو بصورة موجزة. البصيرة الأولى أن علينا حينما نتلقى رسالة الله أن لا نجد في أنفسنا حرجا منها في قبولها والتصديق بها وفي نشرها والدعوة إليها. فما هو الحرج؟ ولماذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في هذه السورة الكريمة في فاتحة هذه السورة الكريمة فقال فلا يكن في صدرك حرج منه؟ الإيمان بحاجة إلى سعة الصدر. من أراد الله أن يهديه إلى الحق يشرح صدره يوسع صدره، ولكن الآخر يضيق صدره كأنما يصعد في السماء. سبق وأن قلنا في تفسير آية كريمة من سورة الأنعام بأن شرح الصدر هو أن يستوعب الإنسان ما هو خارج ذاته، لأن أكثر الناس يعيشون في ذاتهم يفكرون بأهوائهم يعملون لأنفسهم، فمن يخرج من إطار ذاته من زنزانة ذاته إلى رحاب الحقيقة فإن صدره واسع. ربنا يقول في آية كريمة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ويقول في آية أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. شرح الصدر هو بداية تقبل الحقيقة، وهو متضاد مع حرج الصدر أو ضيق الصدر. الشرح الانشراح والحرج بالعكس الضيق. ثم نحن حينما نتلقى الآيات القرآنية بشرح الصدر بسعة الصدر بالانفتاح على الحقائق نبدأ نبلغها لغيرنا. هنا نحن بحاجة إلى المزيد من شرح الصدر. لماذا؟ لأن نواجه هذه المرة الضيق الموجود في صدور الناس، لا يتقبلون القرآن بسهولة، ونحن علينا أن لا نتراجع عن دعوة الناس إلى الحق حتى مع رفضهم في البداية. لماذا؟ لأننا في الطرف الآخر إذا تركنا الدعوة إلى الله فإننا قد نبتلى بغضب الرب. فتنة الناس أخف من غضب الرب من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن لا يكون في صدورنا حرج. ثم إن بعض الأحكام الشرعية وبعض الحقائق التي جاءت في القرآن المجيد ثقيلة على الإنسان لأنها تتطلب مستوى رفيع من الإيمان، مستوى رفيع من الإرادة الصلبة. ألم تسمع قول أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام إن أمرنا صعب مستصعب؟ بلى. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى في آية كريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا أردت أن تكون في مستوى هؤلاء الذين يتقبلون حكم الله ويسلمون لأمر الله من دون حرج، من دون ضيق في الصدر، من دون وسوسة في القلب، فعليك أن تتحدث ذاتك بتوكل على الله وبمعرفة أن عاقبة من لا يشرح صدره للإسلام، عاقبة الذين قلوبهم حرجة ضيقة، النار وبئس المصير. دائما وأبدا كلما وجدت صعوبة في ما يتصل بالدين، إما بالتقبله والعمل به أو ما بتبليغه وإرشاد الآخرين إليه، فعليك أن تقيس الأمر بيوم القيامة، تتذكر أهوالها، تتذكر أهواله، تتذكر ما في يوم القيامة من عذاب شديد، بل وحتى في الدنيا. لذلك ربنا في سياق الأحاديث، في سياق هذه البصائر، يبين الأقوام الذين تركوا الدين كيف جاءهم بأس الله سبحانه وتعالى ليلا أو هم قائلون. ربنا يقول ألف لام ميم صاد، وهذه الحروف المقطعة كسائر الحروف من أمثالها في مفتتح سور القرآن الكريم، لعلها تدل على أن هذه الكلمات هي الكلمات البسيطة، الحروف البسيطة الواضحة التي تركبت منها آيات القرآن. في القرآن وحي واضح، وفي قمة البلاغة، بالرغم من أنه قد ركب من هذه الكلمات من هذه الحروف، وقيل بأن هذه الحروف إشارات بين أولياء الله وبين القرآن الكريم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، يعني هذه مفردات الكتاب من ناحية الإعراب، لعل ألف لام ميم صاد مبتدأ، كتاب إنما هو خبر، أو ألف لام ميم صاد فكرة متكاملة وكتاب بدل. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، تجاوز الحرج، تقبل الكتاب برحابة صدر، بسعة صدر، من دون أي ضيق أو حرج. ما هو الهدف من هذا الكتاب؟ أولا هدفه إنذار. لماذا إنذار يأتي أولا ثم الذكرى؟ لأن البشر أغلبهم منحرفون، خصوصا في بداية انطلاق الرسالات الإلهية، ومن دون إنذارهم ومن دون بيان عاقبة أمرهم لو استمروا على انحرافهم، من دون ذلك لا يمكن أن يرتدعوا، أكثرهم لا يرتدعون، ترى حتى مع الإنذار كثير منهم يكفرون، لتنذر به فقط إنذار لا، من جهة أغلب الناس الضالين ينذرون، ومن جهة النخبة الأقلية المؤمنة الصادقة يذكرون، لأن الإنسان حتى لو كان مؤمنا فقد يكون غافلا عن الحقيقة، فهو بحاجة إلى تذكرة، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكرى للمؤمنين، تجد أن التذكرة إنما هي خاصة بالمؤمنين، فالكلمة الواحدة بالنسبة إلى ضالين إنذار، وبالنسبة إلى المؤمنين ذكرى، يعني إعطاهم دفعة من روح الإيمان ليستمروا في إيمانهم وفي تحديهم للواقع الفاسد. ثم ربنا يبين البصيرة التي نرى أنها تدعونا إلى ولاية الله، يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لكي تدخل ولاية الله، لكي تكون بعيدا عن ولاية الشيطان عليك أن تتبع ما أنزل من الرب، يعني تتبع القرآن بحذافيره. كلمة واحدة لا يجوز لنا أن نتركها، لأن اتباعنا للقرآن اتباع الحق. وما هو الفرق حينما نتبع الحق من هذه الكلمة أو تلك الكلمة؟ اتبعوا ما أنزل إليكم. اتباع، ماذا تعني هذه الكلمة اتباع؟ يعني فد واحد يمشي وراء شخص آخر، هذا يسمى اتباع. سؤال، نحن نتبع القرآن أو نتبع الرسول الذي حمل القرآن؟ حقيقة نتبع الرسول، لأنه هو الذي أمرنا وهو الذي نقتدي به نتأسى به، هو أمامنا يتحرك وإحنا وراه، هو إمامنا ونحن المأمومين، ليس كذلك؟ لكن لماذا القرآن الكريم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولم يقل اتبعوا من أنزل إليه القرآن هو الرسول؟ الإجابة واضحة، اتباعنا للرسول ليس لذاته وإنما لما يحمله من رسالة. فإذا اتباعنا للرسول إنما هو اتباع للرسالة، ولكن فيما يرتبط بغير الرسول بأولياء الشيطان، اتباع الناس لأولياء الشيطان ليس من أجل قيمة من القيم أو رسالة يحملونها إلينا أو فكرة، إنما اتباع لأشخاص. لذلك تجد القرآن يقول بكل صراحة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هناك قال اتبعوا ما أنزل، يعني الفكرة، القيم، الحكم، الرسالة، لكن هنا لم يقول لا تتبعوا رسالات الأخرى. أنا أخذ معهم رسالة للآخرين، هم ذاتهم. فإذا قال ولا تتبعوا من دونه، من دون الله أولياء. فإذا اكتشفنا من خلال هذه الآية أن هناك أولياء لله، بل بكلمة أفضل ولي هو الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أليس كذلك؟ أما بالنسبة إلى الجانب الآخر فهم أولياء، ليس واحد. ذلك الآية القرآنية في آية الكرسي في سورة البقرة يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الشيطان، أولياؤهم الطاغوت، أولياء مو ولي. هنا أيضا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهؤلاء الأولياء ما داموا من دون الله ذهبوا إلى الجحيم. ثم ربنا يقول بكل صراحة قليلا ما تذكرون. لماذا يقول قليلا ما تذكرون؟ لأنه احتمال هذه الفكرة، تعبير آخر تقبل هذه البصيرة، بصيرة ولاية الله، ليس بالأمر السهل. قلت لكم حسب أحاديثنا أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، نبي مرسل أو ملك مقرب، أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. ذلك ربنا هنا يقول قليلا ما تذكرون. تذكر هذه الحقيقة بحاجة إلى إرادة، بحاجة إلى عزم، بحاجة إلى تكامل شخصية الإنسان. ولكن كيف نستطيع أن نتجنب التحديات؟ كيف نخرج من ولاية الشيطان؟ أولياء الشيطان لا يتركوننا، أولياء الشيطان لهم منظومة من عوامل الضغط التي يصعب علينا نتحداها: الإعلام المزيف، الوساوس الشيطانية، الضغوط المختلفة، إذا أردت أن تعادل سواء نوع من التعادل بين الضغوط التي تتوالى عليك من فتن الشياطين وأوليائهم وبين الحقيقة، تذكر الآخرة، لأنه من يتذكر الآخرة ويقيس الدنيا الزائلة المحدودة وفتنة الناس في هذه الدنيا بما في الآخرة أو بما في الدنيا حتى من عذاب الله، تهون عليه المصائب ويتحدى الضغوط. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية قليلا ما تذكرون: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قرية كفرت بأنعم الله، اتبعت الشياطين، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه القرية، الله كم، مو قرية وقريتين ولا عشرات، بالمئات بالألوف، القرى دمرت لأنها انحرفت عن ولاية الله واتبعت الأولياء من دون الله. فجاءها بأسنا، بأس يعني العذاب، بأس الله جاءهم مساء بياتا هم نائمين، وإذا بزلزال، بالسيول، بنار من السماء، بصيحة قوية، أو هم قائلون. بعض الأحيان لا، هم صبح قاموا وراحوا على شغلهم، صار الظهر، تغدوا وناموا، قيلولة أخذوا. في حالة القيلولة وهو النوم بين النومين، يعني بين الصبح والليل، كوفد وقت عادة الناس ينامون، وعادة عند الظهيرة بعد ما يتعبون العذاب نزل عليهم. يعني هم في نوم هادئ وغفلة شاملة، وإذا بعذاب الله نزل عليهم. حينما نزل بهم العذاب كانت فيهم بقية شعور، فماذا كانوا يقولون؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فقط كلمة قالوا إحنا الآن عرفنا أن ظلمنا لأنفسنا، ظلمنا للحقائق، ظلمنا لبعضنا البعض، كان سببا لهذا البأس. سبحان الله، هذا من عدالة الله أنه سبحانه وتعالى يجعل المجرم يعترف بجريمته، خصوصا عند نزول العذاب، لأن الحجب تسقط من عينيه، الغفلة راحت، شاف الحقيقة عارية واضحة أمامه. ثم ربنا لا يترك الأمر عند هذا الحد، بل أكثر من ذلك: فليسألن الذين أرسل إليهم وليسألن المرسلين. الله سبحانه وتعالى حينما يبعث رسولا شاهدا على الناس، أولا يسألهم: الرسول جاكم؟ إيه. تحدث معكم؟ إيه. كانت كلماته واضحة؟ إيه. ويسأل الرسول: رحت؟ حكيت؟ بلغتهم؟ يقول إيه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعين. والله هو مشرف، يعرف كل شيء، فهو يوم القيامة يقول: أنا شفت الرسول هم قال، إنتوا هم اعترفتوا. يعني أركان الحجة كاملة ضدهم، ثم يعذبهم. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين بعض أهوال القيامة. إذن نحن علينا أولا نتلقى القرآن بدون حرج، ونبلغه بدون حرج، يعني بدون ضيق، بكل ترحاب. ثانيا علينا أن ننذر الضالين، ونذكر ونبشر المؤمنين، ثم نتبع الرسول ونتبع هداه بكل أمانة، ثم نترك ولاية الشيطان ونتذكر أحوال القيامة، ونتذكر أولئك الذين أهلكوا في هذه الدنيا بسبب رفضهم للإيمان. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.